الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح: رواه أبو داود والحاكم وعبد الله بن عكيم هو بضم المهمل مصغرا، كان يكنى أبا معمد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وخدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. ولكن ابن سعد الغيل أنه مات في رواية الحجاج، غير أن الحديث حسن بشواهده: من تعلق شيئا وكل إليه. قال الشارح: قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. من تعلق شيئا وكل إليه، والذي يظهر أنه في الحديث يشمل المعنيين: من تعلق شيئا وكل إليه. ولهذا قال في الحديث: وكل إليه، يدل على أنه قد اعتمد بقلبه عليه، فيترك الله سبحانه وتعالى وما اعتمد عليه. ومن وكل إلى غير الله عز وجل فقد وكل إلى بعض وإلى ما لا ينفعه. قال: التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير. هذا في حق من توكل على ربه سبحانه وتعالى. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. وقال يا محمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني، ولم يشبه من حدثه، وحدثنا من سمع عطاء الخرساني ولم يشبه. قال: لقيت وهم نبذه ويطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود. وهم نبه ما أسن ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أخبار بني إسرائيل. قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته. فتكيد السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي مخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته. إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسقطت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وهو معنى حسن جميل، يعني كلام حسن جميل، وإن كان من حيث الدراسة الحديثية لا يثبت، لكن كلام حسن جميل فالذي يتوكل على ربه سبحانه وتعالى يكفيه الله سبحانه وتعالى كل مكروه، والذي يتوكل على غير ربه سبحانه وتعالى يخذل والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والشاهد من الحديث: أو تقلد وترا، ففي بما جاء في الرقى والتمائم قال: أو تقلد وترا، وقد سبق الكلام على ذلك، وأنه كان إذا خلولق الوتر علقوه على الدوار لدفع العين والشر، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل على ما سبق معنا. قال الشارع: الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن لهيعة، وفي قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن. حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شييم ابن بيتان قال: حدثنا رويفع ابن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم، وله النصف، وهذا في المعارك يحمل أخاه على جمل في المعركة ويتفقان على ذلك، النصف النصف للمغنم. قال: على أن يعطيه النصف مما يغنم له النصف، حتى إن أحدنا لا يسل له النصب والريش والآخر القدح، النصب والريش والآخر القدح، ذاكرة القدح اللي توضع فيه السهام، نعم، أو أجزاء السهام، هذه أجزاء السهام، لبعضهم النصل وذاك الريش وذاك القدح، أي تحصل القسمة حتى في أجزاء السهم يتقاسمونه بينهم. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، الحديث. ثم روى أحمد عن يحيى بن غيلان حدثني المفضل حدثنا عياش بن عباس حدثنا عياش بن عباس أن شيئا من بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث، وابن لهيعة فيهما قالوا: في الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجاله هو ثقات. وعلى كل الحديث مما يثبت ويتقوى، وإن كان لا يخلو من شيء من الضعف. قال: قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات برقم أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، وهذا وجوب عيني. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عينهم بالتبليغ فيتعين عليه ذلك، وما سوى ذلك من العلم المشترك فإن تبليغ العلم من الأمور الكفائية في العلوم المشتركة التي لا يختص بها شخص ولا يعلمها شخص دون آخر، فإن تبليغ العلم من فروض الكفايات، إذا قام بذلك البعض يسقط عن الباقين، ولا سيما فيما يتعلق بأمور التوحيد، فإن هذا الحديث فيه أشياء مما يتعلق بأمر التوحيد وغيره. وتبليغ التوحيد من أهم المهمات ومن أوجب الأشياء. قال: فإن اشترك هو غير في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح السنن أبي داود. وأبو زرعة كنية ابن العراقي، أبو زرعة نعم كنية ولد العراقي، العراقي عبد الرحيم، وولده اسمه أحمد، وكان من أهل العلم حتى قال فيه والد العراقي: دروس أحمد خير من دروس أبيه، وهذا عند أبيه وذاك عند أبيه منتهى أربه. دروس أحمد خير من دروس أبيه وهذا عند أبيه منتهى أربه. فكان من أهل العلم رحمه الله عليه أبو زرعة، ولد الحافظ العراقي، هو الذي أكمل طرح التثريب. ابتدأه والده وأتمه الولد طرح التثريب في شرح التقريب من الكتب النفيسة في شروح الحديث. التقريب لوالده مثل حديثي في الأحكام، هو فشرحه الوالد ومات قبل أن يتمه، وأتمه الولد أبو زرعة وشرح واسع حسن جميل يذكر الحديث وما فيه من المسائل والفوائد المتعددة، وله الاستنباطات الحسنة، ويستخرج من الحديث الواحد الفوائد المتعددة الكثيرة رحمة الله عليه، وهذا يدل على سعة اطلاعه رحمه الله. قال: قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير لحية، والجمع لحى بالكسر والضم، أي يجوز الكسر ويجوز الضم، لحى ولحى. قاله الجوهري، قال الخطابي: أما نهي عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا. فعقد اللحى على هذا المعنى حر من أجل التشبه بالأعاجم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وكان يفعلون ذلك من أجل هذه المفاسد، من أجل هذه الأمور الفاسدة، من باب التكبر والعجب، على أن التشبه منهي عنه، وإن لم ينوي الشخص ما نواه الكافرون فينهى عن التشبه بمجرد الفعل. يعني إذا عقد لحيته ولم يرد التكبر ولا العجب فإن ذلك لا يجوز. فلا يشترط في النهي عن التشبه الاتفاق في النية، وإنما يكتفى بالاتفاق في الفعل والصورة الظاهرة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اليهود حين قالوا راعنا وش كان المقصد؟ السب والشتم، ولا قصدوا الانتظار؟ قصدوا السب والشتم. ومن تلفظ بها من الصحابة قصدوا معنى آخر الذي هو الانتظار، راعنا بمعنى انظرنا، قصدوا غير ما قصدته اليهود. والكلمة هي الكلمة ولا تختلف؟ هي الكلمة. ما تلفظ به اليهود هو عين ما تلفظ به بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والاختلاف إنما هو في المقاصد. اليهود قصدوا سبا وشتما، والصحابة قصدوا معنا صحيحا، وجاء الزجر عنها والنهي عنها، مع أن التشابه بمجرد الصورة الظاهرة والاختلاف موجود في المقاصد. فدل ذلك على أن ينهى في التشبه بمجرد نعم إذا حصلت الصورة الظاهرة وإن اختلفت المقاصد والنيات. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، من أجل ماذا؟ من أجل التشبه، ولم يكن أجل التشبه، من أجل التشبه بعباد الشمس. طيب الذي يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها من المسلمين، هو يصلي لمن؟ لله عز وجل. وعابد الشمس يصلي للشمس. تلك الصلاة وتلك صلاة والمقاصد مختلفة. المسلم يقصد الصلاة لله عز وجل، والمشرك يريد السجود للشمس، فالمقاصد مختلفة. حتى هيئة الصلاة مختلفة ولا ما مختلف؟ مختلف. صلاة المسلم غير صلاة عابد الشمس، ذاك يسجد للشمس والمسلم له صلاة بركوع وسجود، فالهيئة أيضا تختلف. الجهة تختلف غالبا ولا ما تختلف؟ تختلف. فإن المشرك يستقبل الشمس عند سجوده، لكن المسلم يستقبل القبلة. وفي الغالب أن الشمس لا تكون في جهة القبلة إلا في بعض المناطق في الأرض، ومن حيث الغالب أن المصلي لا يتجه في صلاته إلى الشمس إلا في بعض الأماكن. ومع هذا جاء النهي عن ذلك مع حصول الشبه من بعض الوجوه، والاختلاف في الصورة من بعض الوجوه، والاختلاف التام في المقاصد. فالمقاصد مختلفة تماما، أولئك قصدوا عبادة الشمس وأولئك قصدوا عبادة الله عز وجل. والصورة فيها شبه من أوجه واختلاف من أوجه أخرى، ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذا تشبه بالمشركين فيما يتعلق بأمر عظيم، بصرف العبادة لغير الله عز وجل. فلهذا الشرع بالغ في النهي عن ذلك، لأن الشرع يريد قطع الذرائع البعيدة عن الشرك، ولو كانت المشابهة من وجه خفي، ما هم جميع الصور، وإنما من صورة من الصور مع وجود الاختلاف الكثير. حتى في الصورة الظاهرة موجود اختلافات كثير، كما عرفنا في جهة الاستقبال وفي هيئة الصلاة، والاختلاف أيضا في المقاصد. لكن الشرع جاء لمحاربة الشرك ولأسباب الشرك، ولو كانت من الأمور البعيدة، ولو كان من طرف خفي. إذن لا يجوز في التشبه بالصورة الظاهرة وإن اختلفت المقاصد. فإن بعض الناس يفعل أشياء يتشبه بها بالكافرين ويقول أنا ما أقصد التشبه، وقد يقول أنا ما أقصد ما يقصدون، إما أن يقول لا أقصد التشبه يفعل كفعلهم ويقول لا أقصد التشبه، أو يقول لا أقصد ما يقصدون في هذا الأمر. وكل هذا مما لا يجوز، يقال لو لا يجوز إن لم تقصد، وإن قصدت فالإثم أعظم، وإلا التشبه لا يجوز وإن لم يقصد. وهذا من الذل والهوان، يبقى المسلم يتبع سنن اليهود والنصارى ويتجه إلى التشبه بالكافرين، كما قال عبد الله بن عمرو العاص فيما صح عنه: لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها، الحلو والمر. وهذا من الدل والهوان، الحلو والمر، ما فيه مصلحة للشخص وما فيه عليه شدة ومضرة. وكما قال صحيح حديث سعيد بن الصائع: حتى إذا دخلوا جفر طب لدخلتموه، مع ضيقه. اتباع اليهود والنصارى حتى في الأمور الضيقة والشديدة، وهذا هو الموجود في حال المسلمين لما رحمه الله عز وجل، في الحلو والمر، تقليد أعمى لأعداء الله عز وجل. ربما يلبس الشخص منهم ألبسة ضيقة شدة الضيق، لبسها متعب وخلعها متعب، لكن تشبه بأعداء الله، تشبه بأعداء الله، يتعب في لبسها ويتعب في خلعها. وبعض الألبسة تكشف ربما بعض البدن فيتعرض للشمس ويتعرض للريح ويصبر، ولا بعض أحذية النساء المرتفعة ربما تمشي ويتعسر عليها المشي، وربما يحصل لها أذى في قدمها فلا تستطيع المشي، وهي صابرة صابرة على ذلك الأمر مع ما تلقاه من الشدة، ما هي مستريحة في مشيها وفي سيرها، لكن كل ذلك من التتبع لأعداء الله. ولما يربي الشعر تربية فاحشة مع حلق اللحاف، ويقول تربية الشعر سنة، تربية الشعر سنة وحلق اللحاف، حلق اللحاف يعفى لحمه سنة. يريدون سنة اليهود والنصارى ويكذبون، ما يريدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإنما سنة اليهود والنصارى، فيربون شعورهم ويحلقون لحاهم، وكل هذا من التتبع لأعداء الله. ولو ربى أعداء الله اللحى لحصل من المسلمين فعل ذلك، لا تشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وإنما لأن الكفار يفعلون ذلك فصارهم القدوة في أنظر كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. كل هذا كما عرفنا من الدل والهوى الجر وراء أعداء الله. والمقرر في شريعة الإسلام أنه لا يجوز التشبه بمن كان ناقصا، التشبه بمن كان ناقصا سواء كان من الكافرين أو كان من الأعراب أو كان من النساء أو كان من الحيوان، بهذا جاء شريعة الإسلام. لا تتشبه بمن هو ناقص فضلا أن يكون من الكافرين، تشبه بالكافرين، تشبه بالشياطين، تشبه بالنساء بالأعراب، حتى في قضية الأعراب يقول لا تغلبن في الأعراب على اسم صلاتكم المغرب يسمونها العشاء، فنحن نتشبه بالأعراب، والأعراب فيهم نقص لتركهم الهجرة، سكنوا المادية وتركوا الهجرة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجرا لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فيه شيء من الجهل إلا ما رحم الله عز وجل، وفيه نقص من حيث ترك الهجرة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم لنقصهم. وهكذا التشبه بالنساء وهكذا التشبه بالحيوان، فكل ما هو ناقص جاء الشرع التشبه منه، فإن من فيه شيء من الكمال وتشبه بما فيه ناقص لا نقص في حقه. إنسان أكرمه الله عز وجل بأن جعله من البشر وإذا به يتشبه بالحيوان، تارة ينهق نهاق الحمير يقلد الثيران والأغنام والقطط والكلاب، والعياذ بالله، إما في الأصوات وإما في الأبعاد، وقد شرفه الله عز وجل بأن جعله بشرا. على كل هذا بلاء ما يتعلق بالتشبه بالكافرين بلاء مستطيل، وانتشر في أوساط المسلمين، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا الأمر الذي حصل في أمته، ونهى عنه قبل حصوله، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برأسه عذابة أو عض فإن محمدا منه بريء. قال ثانيهم أن معناه معالجة الشعر، معنى هذا المعنى الآخر من معاني عقد اللحية. قال ثانيهما أن معناه معالجة الشعر يتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث تشبه بالإناث، وهذا أيضا من تشبه بالناقصين. حديث ابن عباس قال لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء. فعلى المعنى الأول تشبه بأهل النقص وهم الكفار، وعلى المعنى الثاني تشبه بأهل النقص وهم النساء. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم إحداكم ناقصة عقل ودين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة ناقصة في خلقها، تريد أن تتجمل في أعين الرجال، فتنشأ منذ الصغر في الحلية في الزينة، تريد أن تكمل نقصها، وفيها نقص في المنطق تريد أن تحتاج لنفسها عند الخصومة فتحتاج على نفسها، ما عندها حسن بيان، وهذا نقص. الرجل عنده حسن البيان والمنطق، فهي ناقصة في خلقها وفي منطقها. وللرجال عليهن درجة بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالنقص موجود في جانب النساء، نقص في العقل ونقص في الدين. شاءت المرأة بمثل شاءت الرجل، وإذا ما حاضت المرأة فإنها تترك الصلاة والصيام، وهذا من نقصان دينها كما أخبر عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع هذا موجود من الناس من يتشبه بالنساء والعياذ بالله، بإطالة الشعور مع حلق اللحى تشبه بالكفار وتشبه بالنساء. وهناك من يستعمل في وجهه بعض الكريمات والمبيضات والعياذ بالله، ما بقى لاستعمال الحامورة، يعني قد استعمل الكثير من المبيضات والتجميلات، وكل هذا من السبب ومن نقصان العقل والعياذ بالله. والألبسة الشبيهة بألبسة النساء، ألبسة بعض الألبسة وكأنها ألبسة النساء والعياذ بالله، بما فيها من النقوش والزينة شبيهة بألبسة النساء ويلبسها بعض الناس. فكل هذا مما ينهى عنه. قال: وثانيا لما علام عليك الشعر يتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. كل هذا مما يذم. والرجل أكرمه الله عز وجل، وليس الذكر كالأنثى. يقول الله عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى إن ما هي عادلة، يعني جعلتم لأنفسكم أرفع الأمرين وأرفع الأولاد وهم الذكور، وأرفع القسمين، ولله عز وجل أدنى القسمين. ومع هذا هناك ما عرفنا من يريد أن يتشبه بالنساء والعياذ بالله، حتى في الكلام والتكسر في الكلام وفي المشي. هناك من هو خلقة كما يقول أهل العلم، فإن هذا مما لا يذم، خلقة خلقه الله عز وجل كذلك، كلامه شبيه كلام النساء، هيئته حركاته حركات المشي شبيهة بأمر النساء، خلقة خلقه الله كذلك، هذا مبتلى ابتلاه الله بذلك، هذا ليس عليه ذم لأنه ليس من صنعه إذا كان خلقة. وغالب هؤلاء كما يقول العلماء أنه يكون من غير أولي الإربة من الرجال، من كان كذلك ما يكون نعم عنده شهوة الرجال. لكن المذموم الرجل المستوي الذي خلقه الله عز وجل على الرجولة، ويتكسر في كلامه وفي مشيه وفي شعره وفي واستعمال عن بعض المبيضات في الوجه والأدهنة وما إلى ذلك، تشبه بالنساء، هذا الذي يذم والعياذ بالله. ومن فعل ذلك هم العلماء. وفي هذا الحديث ذكر ما يتعلق بتجعيد الشعر، قال معناه على هذا الشعر يتعقد ويتقعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال أبو زرعة ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. ولأجل النظر في ثبوتها قلت: هذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، يعني حديث عام، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. وعلى المعاني السابقة لا فرق بين الصلاة وغير الصلاة، إذا كان من قبيل تشبه بالكفار أو من قبيل تشبه بأهل التأنيث ما في فرق، وإن كان في الصلاة أشد إثما وأعظم جرما. قال: قول أو تقلد وترا، أي جعل القلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيع: أو تقلد وترا يريد تميمة. فإذا كان هذا من تقلد وترا فكيف من تعلق بالأموات؟ هذا أشد، لأن التعلق بالأموات شرك أكبر. تعلق الأموات حيث أنه يسأل الميت ويستغيث به ويسأله تفريج الكروبات وجلب الخيرات، كل هذا من الشرك الأكبر. وأما التعلق بالتمائم فالغالب أنها تكون من الشرك الأصغر، وقد تصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها هي جانبة للنفع أو الدافع للضر بنفسها. قال فإذا كان هذا من تقلد وتر فكيف من تعلق بالأموات وسألم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحق إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه تغريضه في الآيات المحكمات، وهذا الأشك أشد. قول أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا من يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيقول الله تعالى له. أين هذا الشأن النووي في شرع مسلم يكثر من هذه التأويلات صرف الأدلة عن ظاهرها، وهذا ليس بسديد. يقول هنا فإن محمدا بريء منه، الحديث فإن بريء منه، ويقول بريء من فعله. قال بل هو بريء من الفاعل وفعله، هذا الصحيح يدخل في هذا. صاحب الشر يتبرأ منه مما جاء به، المشرك يتبرأ منه من شركه، والمبتدع منه من بدعته، وهكذا صاحب كل من وقع في شر من الشرور يتبرأ منه مما جاء به. وفي صحيح مسلم عن مسعود رضي الله عنه مرفوع لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وهذه علة النهي عن استنجاء بالروث في طعام لدوابهم، ونهى عن استنجاء بالعظام لأن طعام الجن أوفر ما تجدونه لحما، العظم الذي ذكر عليه اسم الله يذهبون إليه ويجدونه أوفر ما كان لحما. فإنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الزاد فجعل لهم ذلك زادا، فيتزودون من العظام يجدون فيها اللحم التي ذكر اسم الله عليها. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظام لما في ذلك من تلويث أطعمة الجن، أطعمة المسلمين من الجن. قالوا عليه فلا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وهذا لا يثبت أنهما لا يطهران. نعم لا يثبت، لكن على كل النهي وارد، النهي ثابت عند النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا الحكم فإنهما لا يطهران لا يثبت. إلى هنا والحمد لله.